بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. بيوت مطمئنة، هذه غاية يبحث عنها كل واحد منا، ويتمنى أن يكون بيته تملأه الطمأنينة وتملأه الألفة والمحبة والرفق واللين، وهذا لا يكون إلا بالتعاون بين الأب والأم وسائر أفراد الأسرة، وبأمور يجب أن يتعلمها الجميع، كيف يتعامل الأب مع الزوجة، وكيف تتعامل الزوجة مع الزوج، وكيف يتعامل الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكيف يتعامل الآباء والأمهات مع أبنائهم. هذه أمور يحتاجها كل واحد منا حتى تكون بيوتنا مطمئنة. وطبعا هذا كله يكون بعد ماذا؟ بعد طاعة الله عز وجل وبعد عبادة الله تبارك وتعالى. اليوم نتكلم عن عنصر مهم جدا في البيت، وعنصر لا بد بل يجب على الآباء والأمهات أن يعتنوا به، وهو المراهق. المراهق يشمل الذكر والأنثى، فترى المراهقة ليست عند الأولاد فقط، بل المراهقة حتى عند البنات، ولكن مراهقة البنات تختلف عن مراهقة الأبناء. وعلى كل حال لا بد لنا من العناية بهذا العنصر المهم في البيت. وقبل أن نتكلم عن الأساليب أو من هو المراهق وما هو سن المراهقة ومتى يبدأ ومتى ينتهي وهل المراهقة مراحل أم أنها مرحلة واحدة، لا بد أن نعلم يا إخواني أن من نعمة الله تبارك وتعالى على عبده أن يرزقه الذرية، فالذرية نعمة عظيمة. ولذلك الله تبارك وتعالى قال المال والبنون إيش؟ زينة الحياة الدنيا. الأولاد الذكور والإناث والله إنهم لزينة في هذه الحياة الدنيا، وإنها لغاية يبحث عنها الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في هذا فقال تزوجوا الولود الودود، يعني الولود التي تلد وتنجب. ولذلك الرسل جميعا قد رزقهم الله عز وجل بالذرية، وهذا تكرما من الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا رزقك الله يا عبد الله ذرية احمد الله على هذا واسأله المزيد من فضله. إبراهيم عليه السلام وزكريا عليه السلام كانا يدعوان الله تبارك وتعالى بماذا؟ بأن يرزقهم ماذا يا إخوان؟ أن يرزقهم الذرية. ولذلك إبراهيم متى بشر؟ بشر وعمره كم؟ 80. وزكريا بشر بعد ماذا؟ بعد أن بلغ من السن عتية، لكن كانوا يرغبون إلى الله ويسألون الله تبارك وتعالى بأن يرزقهم الذرية. فأنت اسأل الله تبارك وتعالى الذرية الصالحة الناصح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر من ضمنهم ماذا؟ أو ولد صالح يدعو له. والولد يا إخواني يشمل الذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وأنتم ترون وفقني الله وإياكم أن من لم يرزق بالذرية ماذا يفعل؟ لا يترك سبيلا ولا طريقا ولا طبيبا ولا مستشفى إلا وذهب إليه لعل الله أن يرزقه طفلا واحدا، وينفقون الأموال الطائلة حتى يحصلوا على هذا. فأنت إذا كنت ممن وهبك الله ذلك من غير أن تنفق مالا ومن غير أن تذهب إلى الطبيب الفلاني أو المستشفى الفلاني فاحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. لكن يجب عليك أن تحافظ على هذه الذرية، يجب عليك أن تعتني بهذه الذرية، يجب عليك أن تربي هذه الذرية التربية التي يرضى الله تبارك وتعالى بها عنك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم إيش؟ مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والزوجة راعية وهي مسؤولة عن بيتها. فمن هؤلاء المراهق. المراهق من حيث لغة العرب يقولون راهق بمعنى اقترب من الشيء، اقترب من الشيء، دنا منه، كان قريبا منه. ولذلك يقولون راهق الغلام بمعنى أنه قارب الاحتلام، يعني قارب سن الاحتلام، وهو دليل على الاقتراب من النضج واستواء العقل وإدراك الأمور إدراكا مقبولا أفضل مما كان عليه في حال طفولته. هذا هو إيش؟ هذا معنى راهق في اللغة. وأما في علم الاصطلاح فيقولون هو أن يبلغ سنا تتغير فيه سلوكياته وأيضا تكونات جسده وأيضا انفعالاته. والمراهقة أو الرهق هو له معاني عدة. من معاني الرهق يا إخوان، وهذا حتى ندرك وننتبه، يقولون من معانيه الكذب، ومن معاني الرهق الخفة، ومن معانيه السفه، ومن معانيه العجلة والهلاك والطيش. وهذه المعاني كلها إذا تأملناها يا إخواني جميعا نجدها أين؟ متوفرة في سن المراهق، أليست كذلك؟ المراهق كما سيأتي معنا تجد عنده إيش؟ يحب أن يثبت ذاته ووجوده، وهذا يكون بتصرفات ربما تعود عليه بالخطر، فربما يقع في الكذب. وربما أيضا تجد عنده سفه، يعني عدم حسن تصرف، وتجد عنده عجلة، وتجد عنده يعني يوقع نفسه في الهلاك في محلات التي يكون فيها العطب، ما عنده الإدراك الذي يدرك فيه مخاطر هذه الحياة، وإنما الأمر المهم عنده إيش؟ أن يلفت انتباه الجميع. وأول هؤلاء الجميع من هم؟ الأب والأم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح قال عجب ربك من شاب ليست له إيش؟ صبوة، أي ليس عنده ميلان إلى الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى. شاب رزين، شاب عاقل، شاب متدين. وهذا لأنه يكون في مثل هذا السن قليل جدا، قليل، لأن الأصل في مثل هذا السن تتخطفه الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن، لأنهم يجدون فيه التوقد ويجدون فيه الانفعال والثورة والاندفاع وعدم النظر في عواقب الأمور التي ستقع. لو تأملتم في كثير من الحوادث التي تقع عند المراهقين تجدون أنها إيش؟ بسبب عدم التعقل، بسبب عدم التريث، بعدم التأني، دائما عجل، ولذلك تقع حوادث وصلت حتى إلى القتل والعياذ بالله، وهو وأيضا إلى ما هو دون ذلك. المراهقة سن يبدأ من التمييز، التمييز من بعد السابعة فما فوق، خاصة إذا بلغ السن الحادي عشر، هنا بدأت إيش؟ بدأت تظهر عليه علامات، وهذه يسمونها المراهقة الأولى، ما بين هذا السن إلى السن الرابعة عشرة دون البلوغ تبدأ له علامات المراهقة التي ذكرنا بعض معانيها: طيش، سفه، عجلة، اندفاع، تبدأ تظهر عليه هذه الأمور، حب التفات أن الناس ينظرون إليه، يلفت انتباه الناس له. فأنت لما ترى ابنك في مثل هذا السن يفعل مثل هذه الأمور لا تستغرب ولا تقول ما الذي أصاب الولد؟ أصاب الولد التغير كما سيأتي معنا، التغير في جميع جوانب حياته. فهذه المرحلة تختلف، التي هي مرحلة تختلف من شخص إلى شخص، بل حتى من شخص في بيئة إلى شخص في بيئة أخرى. الثانية هي ما بين الرابعة عشرة إلى الثامنة عشرة، وهذه تكون مرحلة اكتمال التغيرات التي حدثت له، اكتمال التغيرات التي حدثت. هناك المرحلة الأولى سريعة التغيرات، هنا تكتمل، تنضج، تستوي. المرحلة الثالثة هي من الثامنة عشرة إلى السن الحادي والعشرون، يعني 21 سنة، وهذه المرحلة التي إيش؟ يصبح فيها إيش؟ راشدا، يصبح فيها راشدا. هذا إيش يا إخوان؟ كله على الغالب، ترى هذا كله على الغالب، وإلا ربما يكون الشخص راشدا قبل هذا السن، لكن في الغالب أنه إذا وصل إلى مثل هذا السن تكون مرت عليه التجارب. ولذلك أنتم تنظرون أن الإنسان إذا بلغ هذا السن أو فوقه أو دونه تجدون أنه قد تغيرت أحواله وانسجمت مع إيش؟ مع الآداب التي يؤدب ويربى عليها. هذه إيش؟ ثلاثة مراحل من المراحل التي يمر بها الإنسان في المراهقة. هنا أمر لا بد من معرفته يا إخوان، وهو مهم جدا، أن النمو الذي يمر به المراهق بل عموم الإنسان من مرحلة إلى مرحلة أنه لا يأتي فجأة، ليس فجأة هكذا، وإنما يكون تدرجا، يكون إيش؟ بالتدرج. سبحان الله، من كان عنده أبناء في مثل هذا السن انظر إليه مراقبهم، سوف تجد أنهم يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة يتغيرون، تتغير أحوالهم وتتغير سلوكياتهم. وهذا الأمر الذي هو يبدأ بالطفولة ثم بالمراهقة ثم يكون شابا ثم بعد ذلك يكون رجلا ثم يكون إلى آخر السن الذي يكتبه الله عز وجل، هذه المراحل كلها مراحل تمر على الإنسان تدرجية وليست فجأة. الإنسان في عمومه يمر في حال نموه في أربعة اتجاهات، أربعة اتجاهات. أول هذه الاتجاهات النمو الجسدي، وهو تغير هذا الجسد، يبدأ طفل ثم مميز ثم مراهق
ثم بالغ ثم شاب ثم كهل ثم إيش ثم شيبة ثم يرد إلى أرض للعمر. هذه الأمور التي تمر على الإنسان في تكون جسده. اليوم هو صغير، بعد سنوات يصبح ولدا مميزا تغيرت أحواله، ثم بعد ذلك يصبح بالغا، وإذا أصبح بالغا تتغير سلوكياته وتكونات الجسد كلها تتغير. وهذا يا إخوان للولد، عفوا للذكر والأنثى، وهذا أمر ينبغي لنا أن نراعيه وأن ننتبه له، لأن هذا التغير يا إخوان يؤثر على إيش؟ يؤثر على أخلاقه، يؤثر على تكوين شخصيته. ولذلك علماء التربية وعلماء الاجتماع يجعلون لهذا التغير اهتمام كبير جدا، ينبغي أن يتنبه له الآباء. لا تجي وتقول الولد ايش فيه تغير، البنت ايش فيها تغيرت، الولد بلغ، انتقل من مرحلة إلى مرحلة، من حياة إلى حياة، كان في السابق غير مكلف، فلما بلغ أصبح إيش؟ أصبح مكلف. إذا أصبح مكلف يا إخوان تدرون ماذا معناه؟ تتسلط عليه الشياطين يا إخوان، الشياطين لا تتركه، لأنها تريد غوايته، لأنه في مثل هذا السن يجري عليه القلم ويحاسب على أفعاله التي يفعلها. ولذلك ينبغي لنا أن نحرص على أبنائنا أشد الحرص عندما يبلغون، وأن نبين لهم أنكم الآن أصبحتم مساءلين، وأنك إذا وافتك المنية وأنت في مثل هذه المرحلة فإن الله سيحاسبك، إن عملت خيرا فسيعطيك الله عز وجل الأجر العظيم، وإن عمل غير ذلك فإن الله سيحاسبه ويكون مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار. الحالة الثانية التي ينمو فيها الإنسان الحالة الاجتماعية، النمو الاجتماعي يسمونه، وهذا ما يسمى إيش؟ بمسايرة الأصدقاء والرغبة في تأكيد الذات، يريد أن يؤكد ذاته ووجوده في المكان وشعوره، يعني يظهر هذا الشعور للناس بأني لست طفلاً، ماني بمحمد الأول اللي أبو 6 سنوات أبو 7 سنوات أبو 10 سنوات، لا أصبحت محمد الحين رجال، أصبحت بالغا. كذلك القيام بأعمال حتى يلفت انتباه الناس له وينظرون إليه، وأيضا حب المغامرة، تجده ما يهاب، يقدم، يحب أن يغامر، كل من قال له شيء حتى لو كان في خطر في هلاك قال يلا قمنا فعلنا. وهذه كلها إيش؟ كلها نمو اجتماعي يفعله الإنسان في مثل هذه الأمور. الأمر الثالث وهو نمو الإنسان، مراحل نمو الإنسان، النمو الانفعالي، وهو تقلب المزاج أو المزاج والمشاعر، الغضب، الانفعال الشديد، الحب، الخوف، أحلام اليقظة، كل هذه الأمور تمر على الإنسان لا سيما في سن المراهقة. وأما النمو الرابع الذي يمر به الإنسان وهو النمو إيش؟ النمو العقلي، النمو العقلي، وهذا يكون في أمور، في الذكاء، يتطور عنده الذكاء ويتغير ويبدأ ينمو. ترى الذكاء يا إخوان ينمو مثل ما ينمو الجسد، وأنت بإمكانك أن تقوي ذكاء ابنك وبإمكانك أن تضعف الذكاء عند ابنك. كذلك الإدراك، في البداية ما كان يدرك حقائق الأمور، تقول له يا ولدي الغضب يجني عليك مخاطر إذا لم تضبط حالك، ما كان يدرك يوم كان صغير، لكن لما أصبح عنده الإدراك العقلي وتقدم فيه السن أخذ يدرك خطورة هذه الأشياء. كذلك التذكر، التذكر عند الإنسان في النمو العقلي يزيد، وكلما تقدم
في مراحل القوة والفتوة يكون عنده أقوى. هذه إيش مراحل أربع من مراحل نمو الإنسان التي تتغير مع مرور عمره وزمنه. الأساليب التي نتعامل بها مع المراهقين، وقبل أن أذكرها سأذكر لكم أمورا ينبغي لنا جميعا نجعلها في ذهننا. الأمر الأول أن الناس يا إخوان تختلف طباعهم، الناس ليسوا سواسية. أبنائك في البيت إذا أنت عندك 2، 3، 4، 5 ترى طباع أبنائك تختلف، ليست متساوية. هذا تجده حليم وهذاك تجده غضوب، وذاك تجده سريع وذاك تجده عاطفي أو غير ذلك من الأمور. فالناس يختلفون، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الناس بناء على إيش؟ بناء على طباعهم. يأتي هذا يقول له يا رسول الله أوصني، يقول له إيش؟ لا تغضب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه إيش؟ أنه يقع في الغضب. وهكذا ينبغي لك أن تعرف طباع أبنائك في البيت لا سيما المراهق حتى تعرف كيف تتعامل معه. الأمر الثاني يجب علينا يا إخوان حينما نتعامل مع المراهق أننا نتعامل مع إنسان، ما نتعامل مع آلة يا إخوان. إذا أدركنا أنه إنسان، أنه عنده إحساس، عنده حب، عنده بغض، عنده عاطفة، عنده مثل هذه المشاعر التي تكون عنده، لا تقول يا أخي ول رح وراك زين، ولا أنت ما تفهم، أنت مدري إيش، كأنك تعامل إيش؟ كأنك تعامل آلة أو تعامل جدار أو تعامل، لا يا أخي انتبه. وهذا ليس مع أبنائك، مع الناس كله. كذلك أن تعاملك مع هذا المراهق ينبغي أن يكون الدافع له إيش؟ الدافع الحرص عليه، الحرص على صلاحه، الحرص على تقويمه حتى يسير في الطريق الصحيح الذي يرضي الله تبارك وتعالى. كذلك من الأمور التي ينبغي أن تتصف بها في تعاملك وتوجيهك لهذا السن وللناس عموما أن تتصف بالأخلاق الحسنة. لا تكن فظا، لا تكن غليظا، لا تكن غضوبا، لا تكن شتاما، لا تقبح ولا تسب، بل اتصف بالأخلاق الحسنة التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور يا إخوان ينبغي لك أن تستحضرها في تربيتك لأبنائك وكذلك في تعاملك مع الناس كله. أما الأساليب التي ينبغي لنا أن نتعامل بها مع المراهق فهي كثيرة يا إخوان، كثيرة جدا، ولكن سأقتصر على ذكر بعضها. أول هذه الأساليب التربية، التربية الإيمانية. ما هي التربية الإيمانية؟ التربية الإيمانية أن تربيه على تعظيم الله تبارك وتعالى، أن تربيه على الخوف من الله تبارك وتعالى، أن تربيه على تقوى الله عز وجل، أن تربيه بأن لك رب وإله معبود سبحانه يجب عليك أن تطيعه وأن تمتثل أمره. انظروا إلى لقمان عليه السلام ماذا يقول لابنه؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. شوف سبحان الله، يعلمه ماذا؟ يعلمه مراقبة الله تبارك وتعالى، يعلمه كيف يراقب الله حتى لو خلا لوحده. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. علمه من خشية الله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظر كيف كان لقمان عليه السلام ورحمه الله كيف كان يربي ابنه تربية إيمانية عظيمة جدا. أنا وأنت يجب علينا أن نربي أبنائنا هذه التربية.
يقول مرة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله، يقول مرة كنت أصلي في المسجد الحرام في الصحن قريب من الكعبة، يقول وكان فيه رجل من جنسية عربية وكان ابنه معه صغير، ابنه يعني يمكن ما بلغ سن إيش سن التمييز. يقول لكن تعجبت من هذا الولد كيف أنه يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ملتزم التزام كامل، ليس مثل الأطفال البقية الذي يتلفت في الصلاة وتلقاه يتقدم، لا، يقول سبحان الله سمت عجيب غريب. يقول فلما انتهيت سلمت على والده وأخذت أتحدث معه، يقول سبحان الله هذا الرجل كان يعمل ثم سبحان الله أصابته إصابة، يقول فجلست في البيت، يقول فكان أعظم عمل لي أقدمه أن أربي ابني هذا، يقول فجلست أربيه وأعلمه في مثل هذا السن، أعلمه وأربيه تربية إيمانية، يقول حتى قال له أعلمه كيف يتأثر في القرآن. يقول الشيخ عبد الرزاق فقلت له اقرأ، فقرأ والشمس وضحاها، يقول وهو يقرأ سبحان الله يتفاعل مع الآيات، والشمس وضحاها على أن الشمس موجود والقمر إذا تلاها، إلى أن قال ونفس وما سواه، قال فألهمها فجورها وتقواه، قد أفلح، يقول سبحان الله لما قرأ هذه قد أفلح من زكاها، يقول سبحان الله تفتقت أسارير وجه، قد أفلح من زكاها، متأثر يعني أنه سيكون مفلح سعيد، يقول وقد خاب من دساها، يقول سبحان الله فتمعر وجه الطفل. يا أخوان، وهذا كله من التربية الإيمانية التي ينبغي لنا أن نربي أبناءنا على مثل هذا الأمر، علمه من الصغر. بعض الناس يجيك الآن يقول لا يا أخي لا تقول له، يا أخي لا تعقده، لا تقول له حرام حلال، لا تقول له يا أخي اتق الله، لا تقول، لا يا أخوان، هذا كله والله من التأثر بالتربية الغربية، بل علمه من صغره كيف يخشى الله تبارك وتعالى، كيف يخاف من الله عز وجل، مع دعمه أيضا بأن يحب الله تبارك وتعالى. فإذا التربية الإيمانية هي التي تنفع بالدرجة الأولى مع المراهق، فإنه إذا كان قد تربى تربية إيمانية فإذا تغيرت حاله إلى سن المراهقة فجاء الطيش وجاءت العجلة وجاءت الخفة، كانت تلك التربية تخفف منها، تعدل منها، تبطئ، تجعله يتريث، يتذكر الله تبارك وتعالى فتسكن نفسه. الأمر الثاني أن تظهر له حبك له، أن تظهر هذا الحب الذي في قلبك لأبنائك جميعا ولكن للمراهق أشد، تصرح له بكل صراحة، تقول يا ابني أنا أحبك، يا ابنتي أنا أحبك، أنت مني وأنا منك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر حبه للحسن والحسين يا أخوان على الملأ كلهم يا أخوان، أما كان يوما من الأيام على المنبر عليه الصلاة والسلام فدخل الحسن أو الحسين وهو يمشي ويسقط في ردائه، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا إخوان، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل من المنبر يا إخوان، نزل من المنبر وذهب إليه وحمله وصعد إلى المنبر مرة أخرى، وهذا من حبه له عليه الصلاة والسلام. يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام فيأتيه أحد الحسن أو الحسين ويرتحل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وهو ساجد، فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ساجد حتى ينزل من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتفت على الناس بعد الصلاة فيقول إن ابني هذا قد ارتحلني، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم إيش أنه إن رفع ظهره أن يصيبه أذى. فهذا الأمر كان ظاهر عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعرفونه الصحابة، فحب النبي صلى الله عليه وسلم كان ظاهرا لابنيه الحسن والحسين وأيضا لابنته فاطمة رضي الله عنها، مع أنها أصبحت امرأة أما للحسن والحسين إلا أنها إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم لها النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم لها ويظهر حبه لها عليه الصلاة والسلام. فأنت أظهر حبك لأبنائك، بين لهم أنك تحبهم. بعض الناس يقول لا في قساوة يا أخوان، والله نقولها بكل صراحة، بعض الناس حتى ما يقدر يقول حق ابنه أني أحبك، أو يقول حق بنته أني أحبك، يرى أن هذا نقص عيب. والله النقص والعيب في عدم إظهارك لمثل هذه الأمة. الآن المعلم الناجح في المدرسة يا إخوان هو الذي إيش يبغضونه الطلاب؟ لا والله، الذي يحبونه الطلاب. تجد إذا خرج من الفصل كل الطلاب يلتفون حوله، أستاذ أستاذ وكذا، بل بعضهم ربما جر يده وربما جر غترته، تلقى يلتفت عليه ويمسح رأسه ومدري إيش، وأحيانا يحضر لهم من الهدايا. هؤلاء يحبونه والله ما ينسونه أبدا طول حياتهم، لأنه أظهر حبه لهم. فأنت أبناؤك هم أولى الناس بالحب، فأظهر حبك لأبنائك، وأظهر أيضا انتماءهم لك وأنهم يمثلونك وأنت أيضا تمثلهم. وهذا يا إخوان لا يكون بالكلام، وإنما يكون أيضا بالفعال، أن يطابق قولك إنك تحبه يطابقه إيش فعلك. أحبك وأن تمسك الخيزران وتجرده ليل ونهار، أحبك وأنت لا تترك كلمة نابية إلا وتطلقها عليه. وأنا الحب ما بحب، هذا هذا كذب. بل الحب الذي يكون فيه الحنان والعطف والرأفة، وأيضا استشعار أحاسيس هذا الابن أو هذه البنت. أيضا يا إخوان من الأساليب التي تكون مع المراهق الاحترام يا إخوان، الله أكبر، أن تحترم شخصية هذا الابن أو هذه البنت، تبين له منزلته ومكانته. أنت تراك ما أنت بسيط، لك تقديرك ولك احترامك، نسمع رأيك نسمع كلامك، لا تهينه لا تقبحه، فأظهر له الاحترام والتقدير والتوقير بما يناسبه في سنه وفي عمره. أيضا من الأساليب أن تسعى في إثبات ذات ابنك، ابنك له ذات وله رأي وله نفس، هذه النفس تتأثر، كن أنت سببا في إثبات ذاته. لأنه يا إخوان إما أن تثبت ذاتا صالحة نافعة لك وللمجتمع، وإما أن يثبت غيرك ذاتا فاسدة تفسد في المجتمع. لأنك إن لم تحتوي ابنك وتثبت له الذات والتقدير والاحترام سيحتويه غيرك. هذه معادلة يا إخوان ما فيه مفر منها أبدا، إما هذا وإما هذا. فمن إثبات الذات الحوار، تحاوره، لا تجعله عديم الرأي، لا تجعله فقط يتلقى بس، أنت اسكت اسمع وبس لا تتكلم. لا ليه يا أخي، أليس له عقل؟ أليس له قلب؟ أليست له نفس؟ يا أخي حاوره، حاوره بالتي هي أحسن. أيضا استشره، استشره في الأشياء التي يدركها. يا أخي تبي تشتري سيارة زين ولا لا؟ وش المانع لو جيت وقلت له يا ولدي فلان يا محمد يا عبد الله زين ولا لا؟ وش رايك؟ ودي اشتري سيارة، ودي اشتري اما جيب ولا اشتري ونيت ولا اشتري كذا ولا وش رايك؟ يا اخي اسمع منه، خله ايش؟ خله بكرة اذا اخذت السيارة هو اللي شافها تبقى في قلبه يا اخوان، والله تبقى تؤثر فيه. حتى اذا جاء عند اقرنائه قال والله الحمد لله والدي اشترى السيارة بناء اللي قلت انا اشترتها عليه، يستانس فرحان. ايضا أن تترك منك التسلط عليه وهدم شخصيته وهدم الذات، اترك هذا منك. والله يا إخوان السجون تدرون لماذا امتلأت؟ سواء للأحداث أو غيرهم،
يا اخوان ترى السبب كله ايش؟ في هدم الذات. هدم الذات لما تجلس معهم وتسالهم، والله يقول ابوي ما يحترمني، ابوي ما يقدرني، ابوي لا يعبأ بي ابدا، دائما رايح مع ربعه ولا كاني عنده ابن في البيت نهائيا، واذا كلمته قال اقلف، قال روح وراك، انقلع، او ما شابه ذلك من الامور. هذه ترى الفاظ انا اقولها يا اخوان لانها واقعيه، يا اخوان واقعيه موجوده، انت ما تفهم، وغير ذلك من الامور. كذلك من الاساليب، ترى اذا طولت قل لي طولت، من الاساليب التغافل. يا اخوان تغافلوا عن اخطاء ابنائكم، تغافلوا عن اخطاء ابنائكم. وقع خطا، طبعا اتكلم عن الاخطاء يا اخوان البسيطه، بعض الاباء رادار، او الام رادار في البيت، والله تضحكون كلام صحيح، رادار في البيت جالس بس يراقب فلان وترى يراقب فلان، سوي لا تسوي، ليه ايش عندك؟ اعوذ بالله يا اخي، هون يا اخي طاحت البياله انكسرت، قل له سلمت يا اخي، قل عسى ما انجرحت ايدك، صح ولا مو بصح؟ يا اخي جالك في الشهاده فيها دويحه، لا تقعد تسطره وتقول له انت ما لا، قل له ابشر بالعوض، يعوضك ان شاء الله خير منها، وان شاء الله انك قدها وقدود وبتعوضها ان شاء الله المره الجايه. فتغافلوا عن اخطائهم فان هذا ينفع، يضحك الولد هذاك اللي هناك. فهذه امور مهمه جدا. ها يلا يصلح حالنا وحالهم ويهدينا وياهم. كذلك من الاساليب احترام خصوصياته، عنده خصوصيات احترمها يا اخي، خصوصياته في غرفته يا اخي، لا تهدم هذه الخصوصيات اللي موجوده عنده في الغرفه، خصوصياته مع زملائه. طبعا يا اخوان لابد ان تنتبهوا، ترى انا لما اقول خصوصياته لا تفهمون انك تترك الحبل على الغارب وتجعله يفعل ما يشاء، لا، لكن فيه اشياء مهما كان تبقى خاصه فيه هو، فلا تدخل انت في هذه الخصوصيات في كل شيء تدخل فيه، كن انت موجه له، مربي له، تعلمه. مثلا ترى من الخصوصيات كلنا احنا اللي اخترنا اصدقائنا، صح ولا لا؟ صح ولا مو صح يا اخوان؟ جاوبوني الله يجزاكم خير، زين ولا لا؟ حنا اخترنا، لكن ما في مانع انت اذا جعلت لابنك خصوصياته في اختيار اصدقائه، ما في مانع انك توجهه وتعلمه وتقول له انتبه، ترى الصديق هو الذي يصدقك ويصدقك ويدلك ويرشدك، الصديق هو الذي يعينك على الخير ويبعدك عن الشر، علمه مثل هذه الاشياء، وكن انت العين الساهره عليه، تتابع مثل هذه الاشياء دون ايش؟ دون ان يشعر. كذلك من الأساليب أن تكون قريبا منه، تقترب منه أقرب ما تكون أنت، يجب أن تكون من أبنائك، لا تجعل الناس الأغراب أقرب لأبنائك منك أنت، وهذا يكون بماذا؟ بأن تتحسس أحواله، شفته اليوم مزاجه مو بجيد، زين ولا لا؟ أخذه يا أخي، قل له تعال يا فلان اجلس جنبي، قبل رأسه، حبه على خده، ضع يدك على ظهره، زين ولا؟ قل يا فلان عسى ما شر، شو اللي مزعلك؟ ليه متضايق؟ لا تهمك الامور يا اخي، تحسس مثل هذه الاشياء، وش المشكله اللي صايرت لك؟ اعرف مثل هذه الاشياء، كن انت الذي تحل المشاكل، لا تجعل غيرك هو الذي يحل مشاكل ابنك، لانك انت ايها الاب او ايتها الام اذا جئت تريد ان تحل هذه المشاكل ستحلها بصدق واخلاص ومحبة ورأفة، لكن الغريب لا يا اخوان، الغريب ما قدح في رأسه يقوله، وربما يقول له الحل كذا وكذا وهو يريد ايش؟ يريد ان يستفيد من ورائه. فلا بد لك ان تتحسس احوال ابنك وابنتك، وان تلتمس ما الذي يحبه وما الذي يكرهه. شوف الحين حنا انا وانتم أباء، صح ولا لا يا إخوان؟ والأمهات في البيوت، ما هو بنقول حنا أنه ينبغي للأبناء أن يتحسسوا ما يريدونه الأباء، صح ولا مو صح يا إخوان؟ نقول الابن البار هو الذي يعرف ما الذي يريده الأب قبل أن يطلبه، والبنت البارة هي التي تعرف ما الذي تريده الأم قبل أن تطلبه. كذلك يا أخي الكريم،
كن أنت بارا بأبنائك فتعرف ما الذي يريدونه قبل أن يطلبوه، لأن النتيجة ستكون إيش؟ طردية. إذا أنت فعلت هذا به والله سيفعل بك ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك لا بد أن تقبل به عنصرا في البيت بماذا؟ بما عنده من السلبيات وبما عنده من الإيجابيات، لا بد أن تقبله لأنه يبقى إيش؟ ابنك أنت. لا تكرهه بسبب ما عنده من الأخطاء، بسبب ما عنده من المعاصي والذنوب، بل اقبله واجعله عندك واحتضنه واحتويه. كذلك من الأساليب الحزم واللطف، أن تكون حازما في موضع الحزم وأن تكون لطيفا في موضع اللطف. حازما إذا كان الأمر الخطأ أو الأمر الذي يريده فيه خطر عليه، يعني مثلا يجيك الآن ابنك يقول لك والله ربعي يسافرون، يروحون برا إلى الدول الأوروبية أو الدول الآسيوية أو ما شابه ذلك، والله ودي أروح معاهم. لا بد أن تكون حازم في مثل هذا الموضع، تقول له لا ما في روح أبدا، وتقف بحزم وجدية، لا تأخذك إيش؟ العاطفة، لا يأخذك إيش؟ اللين، لا تقول والله أنا ما ودي أفشل ولدي قدام الناس. لا يا حبيبي، هذا ما هو بتفشيل، تفشل قدام الناس ظاهرا ولكنك تكون ممقوتا عند الله تبارك وتعالى، بل لا بد أن تكون حازما في مثل هذه الأمور. فالأشياء التي تحتاج إلى حزم كن حازما عليه، والأشياء التي تحتاج إلى لطف كن لطيفا فيها. فاجمع بين الحزم إيش واللطف، اجمع بين الحزم واللطف. أيضا من الأساليب، وهذه مهمة جدا يا إخوة، النصيحة، لكن إياك أن تنصحه إيش أمام الملأ. لا تجيبه قدام إخوانه كلهم وتقعد تنصح، تقول بالفيت انك تبي تنصحه وان تفضح، او تدخل عليه وربعه قاعدين عنده في الدوانية، فبدال ما تنصحه تبدأ ايش تفضحه وتقرعه وتفعل وتفعل وتقول وتقول. هذه ابدا ستكون اثر عكسي، اثر عكسي. الناس طبيعتهم يا اخوان لا يحبون النصيحة ايش في الملأ، ما يحبونها. لا تجي قدام الناس فلان انت شو تسوي وش هذا، ما يحب، ترى وقع في الخطأ يا أخي، تعال بينك وبينه في السر، أو افعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا دون أن توجه الكلام إلى شخص معين إذا كان المجال إيش المجال عاما. كذلك لا تكثر من اللوم، اللوم لا تكثر منه، بل أكثر من إيش؟ ها يا إخوان، عكس اللوم ما هو؟ ها يا إخوان، المدح، أكثر من المدح. سبحان الله، ابنك هذا الذي في البيت أو ابنتك ألا يوجد عندهم حسنات؟ والله عندهم حسنات يا إخوان، وعندهم إيجابيات يا أخي، امدح الإيجابيات هذه. يعني الآن إذا أحضر، نضرب مثال واقعي، هذا دائما إيش أقوله ليش؟ لأن الاختبارات على الأبواب، يجيب الشهادة ولا عنده دويحة في مادة واحدة، لكن عنده باقي المواد كم؟ عنده باقي المواد ما شاء الله جايب درجات عالية. يجي يمسك هذه، أنا قايل لك أنت ما تفهم، أنا قايل لك أنت كسول، أنت مدري إيش، أنت. طيب ما شاء الله طالع المواد الثانية، القرآن الدرجة كاملة، التربية الإسلامية الدرجة كاملة، اللغة العربية الدرجة كاملة، الرياضيات الدرجة الكاملة، العلوم الدرجة كاملة. يا أخي بس يا أخي أخفق في الإنجليزي، يا أخي حرام عليك، والله حرام عليك. ينبغي إيش أن تتنبه لمثل هذه الأمور، فلا تكثر اللوم بل أكثر المدح. اللوم يكون أحيانا، استعمله في موضعه الصحيح، وأما المدح اجعله في مقدمة مثل هذه الأشياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يصلح بواطننا وظاهرنا، وأسأله جل وعلا أن يصلح أبناءنا، وأن يقر أعيننا بصلاحهم واستقامتهم،
وأن يجعلهم قرة أعين لنا، وأن يحفظهم جميعا من شياطين الإنس والجن، وأن يرزقنا وإياهم التقوى والصدق والإخلاص والإيمان والاستقامة على دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.